أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نظرية الإسلام في التوزيع ما بعد الإنتاج، ذكرنا صورة موجزة عن هذه النظرية، ثم ذكرنا الفرق بين هذه النظرية وما عليه الرأسمالية والاشتراكية ولا سيما الماركسية. الآن بعدما ذكرنا كلامنا المتقدم سابقا في بداية البحث، ذكرنا فقرات فقهية من كلمات العلماء، نصوص فقهية من كلمات العلماء في المضاربة، في الصيد، في السوف الذي يأتيه به الراعي وغير ذلك، أمثلة متعددة ذكرها الفقهاء. نريد أن نطبق تلك الفقرات على هذه النظرية التي اتضحت الآن. نقول إن كل الفقرات التي سبق ذكرها تشترك في ظاهرة واحدة، وهي أن المادة التي تدخل في عملية الإنتاج ملك لفرد معين. قبل ذلك ولأجل هذا تؤكد تلك الفقرات جميعا على بقاء المادة بعد تطويرها في عملية الإنتاج ملكا لصاحبها السابق. هذه هي الفقرات والنصوص الفقهية، حيث نستفيد من هذه النصوص أن هذه المادة إذا كانت ملكا لشخص معين، وإن تطورت وظهرت بصور مختلفة، إنما هذه المادة ما دامت ملكا لأحد فكل ما يطرأ على هذه المادة من الصور هي ملك لصاحب المادة، لا دخل للعامل في ذلك ولا للأدوات في ذلك، كما هو رأي الرأسماليين والاشتراكين. فالسلعة التي يدفعها صاحبها إلى أجير لكي يعمل بعمل فيها أو يطورها في الفقرة الأولى تظل ملكا له، وليس للأجير أن يملكها بسبب عمله. أعطيته خشبا ليصنع لي سريرا فصنع السرير، أن السرير لم يكن ملكا لهذا الأجير لأنه عمل وطور هذا الخشب الخام إلى هذا السرير. هذه الصورة وإن طرعت على المادة بفعل الأجير، لكنما يكون ملكا لصاحب الخشب ويدفع للأجير أجره حينئذ، فليس الأجير مشتركا في القيمة التبادلية. نعم الخشبة المادة الصرفة لها قيمة، والسرير من هذه الخشبة لها ما قيمة معينة، ما يسمى قيمة تبادلية، قيمة أخرى حدثت. لم يقل الإسلام بأن الأجير شريك مع مالك الخشب في القيمة التبادلية كما عليه الرأسماليين والاشتراكين. فعينئذ يعمل في الفقرة الأولى تظل ملكا له، وليس للأجير أن يملكها بسبب عمله، وإن طورها وخلق فيها قيمة جديدة لأنها مملوكة بملكية سابقة. هذه القيمة الجديدة هي أيضا ملك لصاحب السرير، كأن السرير وأن المادة أصلها كانت ملكا لأحد، فالقيمة التبادلية ملك أيضا لهذا لصاحب المادة. والعامل الذي يغتصب أرض غيره فيزرعها ببذره يمتلك الزرع الناتج كما نصت عليه الفقرة رقم 3. تقدم أنه اغتصب أرضا وزرعها، الغاصب زرعها ببذره الخاص. قلنا بأن الزرع يتبع البذر، فإن الزرع ملك لهذا الغاصب لمالك البذر، وعلى الغاصب إعطاء أجر الأرض إلى صاحب الأرض. هذا ما تقدم في الفقرة رقم 3 تقدم سابقا. ولا نصيب لصاحب الأرض في الزرع، وذلك لأن الزارع هو المالك للبذر الذي أنتج الزرع، فالزرع يتبع البذر لا يتبع الأرض. صحيح الأرض معد، ولا إشكال في أن الأرض لها دخل في تنمية الزرع، والأرض فهي مساهمة في الإنتاج، وتعتبر في النظرية الإسلامية خادمة للإنسان الزارع، فعليه مكافأة صاحبها. أنت غصبت هذه الأرض وزرعتها ببذرك، فعليك مكافأة صاحب الأرض وإعطاء الأجرة لها، لا أن صاحب الأرض يكون شريكا مع مالك الزرع في القيمة التبادلية. فيكون الإسلام قد فرق بين البذر والأرض، فيمنح حق ملكية الزرع لصاحب البذر دون صاحب الأرض، بالرغم من أن كل منهما رأس مال بالمعنى الاقتصادي. إذا رجعنا إلى الاقتصاد المادي، ترون بأن الاقتصاد المادي يرى أن الأرض رأس مال، والبذر رأس مال، والعامل إنما بذل جهدا هو يعتبر أيضا رأس مال في النظر الاقتصادي المادي. إلا أن الإسلام لا يرى هذه النظرية، أن الإسلام يقول النماء تابع للملك، مالك البذر هو الذي يملك الزرع، عليه مكافأة الأرض التي اختصبها. حينئذ بالمعنى الاقتصادي وقوة مادية مساهمة في الإنتاج، وهذا مما يكشف عن الحقيقة التي قررناها سابقا، وهي أن صاحب المادة الخام التي يمارسها الإنتاج ويطورها إنما يملك تلك المادة بعد تطويرها. فكل من أتى بمادة خام، خشب، معدن، أي شيء كان، أعطى هذه المادة لشخص آخر ليطورها ويصنع منها صنعا جديدا، إن هذا الصنع الجديد كله ملك لصاحب المادة الخام بعد تطويرها، ولأنها هي نفس المادة التي كان يملكها، لا لأن المادة الخام تحمل الطابع الرأسمالي في عملية الإنتاج. أما عند النظرية الرأسمالية والاقتصاد الرأسمالي، هذه المادة الخام الآن تطورت وصارت سريرا، صارت عناوين أخرى، فحينئذ هذه العناوين الجديدة كلها داخلة في القيمة التبادلية، تكون شريكة مع المالك صاحب المادة، وصاحب المادة هو شريك في هذه القيمة التبادلية مع العامل، مع الأدوات والآلات، مع الأرض وغير ذلك مما تقدم ذكره في عملية الإنشاد. بدليل تفريق الإسلام بين البذر والأرض، وحرم صاحب الأرض من ملكية الزرع التي منحها لصاحب البذر فقط، كما عرفت، مع أن البذر والأرض يشتركان في الطابع الرأسمالي بالمعنى العام لرأس المال الذي يشمل كل القوى المادية للإنتاج. ففرق بين نظر الإسلام ونظر الرأسمالي التي يرى كل هذه هي مواد ورأس مال تشترك في القيمة، وحينئذ القيمة توزع عليهم بالتفصيل الذي تقدم بيانه. هذا بالنسبة إلى الفقرة التي تقدم. أما الفقرة الرابعة والخامسة، تتفقان على تقرير المبدأ الذي قررته الفقرة الثالثة، وهو أن ملكية الزرع أو الثمرة تمنح لمن يملك المادة التي تطورت خلال الإنتاج. فحينئذ أتى ببذر فزرعها، الزرع يكون ملك لصاحب البذر. أتى بفسيل وزرعها، فالثمرة إنما تكون لصاحب الفسيل. صحيح إن الأرض ملك لشخص آخر، إنما صاحب الأرض إنما يعطى له مكافأة، بالتعبير الفقهي أجرة أرضه، أجرة المثل لهذا. حينئذ تطورت خلال الإنتاج إلى زرع أو ثمرة، ولا تمنح لصاحب الأرض ولا لمالك أي قوة أخرى من القوى. نعيم، صحيح، أتينا بأدوات واستفدنا من تلك الأدوات في إعمار الأرض وتطوير الأرض وغير ذلك، كل هذه القوى ليست لها شركة في الثمرة، وإنما الثمرة ملك خاص لصاحب المادة فقط التي تساهم، القوى التي تساهم في عملية الإنتاج الزراعي وتحمل الطابع الرأسمالي في العملية ليس الأمر كذلك. والفقرة الأخيرة تمنح ملكية الربح لصاحب المال في المضاربة، لو أجروا مضاربة بين صاحب المال والعامل وكانت المضاربة فاسدة بفقد شرط من الشروط وحصل على ربح حينئذ، إن الربح يكون لصاحب المال وعلى العامل أجرة عمله، لأن النماء تابع للملك، فالعامل إنما كان أداة، إنما كان خادما مجرد أن أنتج الربح لهذا المال، ولكن صاحب المال هو الذي يملك الربح. لو كانت المضاربة صحيحة لكان شريكا مع المالك في الربح بالنسبة التي يتفق عليها، لكن لما كانت المضاربة فاسدة الربح كله لمالك المال صاحب المال، وإنما على العامل أجرة عمله. هذا ما تقدم ذكره. إذا بطل عقد المضاربة ولا تسمح للعامل بتملكه أو الاشتراك في ملكية المال، لأن هذا الربح وإن كان في الغالب نتيجة الجهد الذي يبذله في شراء السلعة وإعدادها بين يدي المستهلكين بشكل ينتج بيعها بثمن أكبر، ولكن هذا الجهد ليس إلا نظير جهد العامل في غزل الصوف الذي يملكه الراعي، فالصوف للراعي، والنسيج أيضا بعد ذلك الذي ينسجه العامل والأجير للراعي، وإنما يعطى لصاحب للأجير أجرة ويكافأ أجرة عمله كذلك في المقام، أو نسجه لا أثر له في النظرية ما دامت المادة أي مال المضاربة أو الصوف مملوكة بملكية سابقة. هذا ما ذكرنا، وأما فقرة الثامنة فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله.